بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في برنامج الأخيار في الرحلة مع أهل القرآن الذين شرفهم الله بهذا الكتاب، فكانوا من خدمته فرفع الله قدرهم وشأنهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقهم في خدمة القرآن، وأن يحشرنا معهم في زمرة أهل القرآن، إنه سميع قريب مجيب. ضيفنا لهذه الحلقة الإمام العظيم القرطبي رحمه الله. القرطبي نسبة إلى قرطبة في الأندلس، هو محمد بن أحمد بن أبي بكر، وكنيته أبو عبد الله، وولد في أوائل القرن السابع الهجري بقرطبة. منذ صغره أقبل على العلوم الدينية والعربية إقبال المحب لها، حيث تعلم القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية، وتوسع بدراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغيرها، كما تعلم الشعر أيضا. ولم يقتصر في تعلمه على الأخذ من الشيوخ، بل تعداه إلى مجالسة الكتب، لأنه في وقته لما احنا بنحكي في أوائل القرن السابع، يعني هذا الأمر معناه أنه كان في كتب مطبوعة كان يمكن له أن يجالسها. هو من أشهر الأعلام في قرطبة، فعندما يذكر القرطبي لا تنصرف أذهان العلماء إلا إليه. ما شاء الله، يعني شخص يشرف بلدا كاملا بعلمه وفضله. هذا الرجل أيضا عاش حياة متواضعة، من أسرة يعني خاملة النسب، متوسطة الحال، لكنه أعلى ذكرهم وشرفهم بعلمه وفضله. القرطبي عاش يعني في فترة كانت الحركة العلمية في عصره مزدهرة، حتى إن يعني مؤسس الدولة الموحدية اللي هو محمد بن تومرت كان من أقطاب علماء عصره، وقد أفسح في دعوته للعلم وحض على تحصيله. بعد سقوط قرطبة خرج منها الإمام القرطبي رحمه الله، وانتقل إلى مصر، واستقر بمنية في شمال أسيوط حتى وافته المنية هناك في عام 671 هجري. إذن هو بعد سقوط قرطبة وبعد يعني نشأته فيها انتقل إلى مصر واستقر بمنيا في شمال أسيوط. تأثر الإمام القرطبي رحمه الله بالغنى الثقافي والمعرفي الذي كانت تعرفه الأندلس عامة وقرطبة خاصة، ونال منها الإمام الشيء الكبير. كان من شيوخه ابن الجميزي الذي كان من أعلام الحديث والفقه والقراءات، وأيضا تأثر ببعض معاصريه منهم الإمام القرافي رحمه الله، وهو أيضا من أعلام الفقه العظماء. الإمام القرطبي أثنى المؤرخون عليه كثيرا، وامتدحوا زهده وورعه وصلاحه، قالوا عنه كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة. ما شاء الله، هذا الحقيقة شأن العلماء العاملين الذين بارك الله في علمهم وأبقى أثرهم، من عباد الله الصالحين، العلماء العارفين الورعين، الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة. له كتاب يعني مهم اسمه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. الحقيقة يعني من يطلع عليه يعني يكتشف عن ورعه وزهده رحمه الله. من أقواله في الأغنياء يقول: لما طلبوا الجاه والمال شان الله وجوههم، ولما طووا كشحا عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها كويت ظهورهم. حرص رحمه الله على عمارة وقته وإفادته منه بين عبادة وتصنيف. والدارس لحياة القرطبي الحقيقة يعجب كل العجب، يعني من هذه الصرامة التي أخذ بها نفسه، فلم يؤثر عنه ملل أو سأم. أو يعرف عنه أنه كان يتوقف عن ذلك لراحة أو استجمام. وبهذه الجدية والعزيمة قرأ كثيرا، وكان يستهين بالجهد المضني ويستسهل الصعب، وبقي على هذا إلى آخر أيام حياته. يعني كما قلنا في حلقات سابقة، واضح أن هؤلاء لم يرتقوا إلى هذا الحد إلا بجد واجتهاد. الإمام القرطبي من خلال ما تحدثنا قبل قليل، اهتمامه بالوقت وحرصه على الجدية وحرصه على استغلال كل وقت يمر فيه، هذا يعني شأن العلماء. ومن صفاته أيضا لين الجانب، وخاصة في مناقشة مخالفيه، وقد حرص على عفة لسانه ورقة عبارته وحسن مناظرته، فهو يجل كل رأي على الرغم من مخالفته له، ويلوم من يعيب المخالفين أو من يتهجم عليهم. وكل ذلك واضح في عرضه للمسائل التي اختلف فيها الفقهاء. يعني لما نقرأ التفسير ويعرض المسائل التي اختلف فيها الفقهاء نجد هذا الأمر واضحا. قال عنه محمد حسين الذهبي رحمه الله: وخير ما في الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكي، بل يمشي مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أيا كان قائله. ويعود عدم تعصبه إلى كونه من المجتهدين، وإلى دقة فهمه وسعة اطلاعه ومعرفته بالحديث الشريف وطرقه وشهواهده. يا إخوة يا كرام، هذا الخلق مهم جدا لأهل العلم، وأصل لا ينبغي التخلي عنه. لا يتعصبون لآرائهم بل للحق، ويحاورون بأدب ومنهجية علمية. هذا هو مطلوب، وهذا شيء يعني نحن لا نتحزب، لا نتعصب لرأي، بل نبغي الحق، وإذا حاورنا فنحن نحاور بأدب. ويعني ما دامت الأمور خاصة في القضايا الفقهية الفرعية، فلا بد أن يكون هناك يعني لين ورفق. فإذا كان الله قد أمر موسى عليه السلام أن يكون لينا مع فرعون في حواره له، فكيف بنا نحن خاصة بين الأحباب والعلماء؟ الحقيقة الإمام القرطبي ترك لنا كثيرا من الآثار، لا زالت منذ مئات السنين تشهد له بعلمه، فهو إمام متفنن متبحر في العلم. وذكر المؤرخون له عدة مؤلفات، أهمها الجامع لأحكام القرآن، وهو كتاب جمع تفسير القرآن كاملا، وكتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. بعد الفاصل القصير إن شاء الله يعني سنتحدث عن تفسيره الجامع لأحكام القرآن، فابقوا معنا حياكم الله. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أيها الإخوة والأخوات، نعود لنعيش وإياكم مع المفسر الكبير القرطبي رحمه الله، ومع تفسيره الجامع لأحكام القرآن. الذي يطالع هذا التفسير يلاحظ تأثرا كبيرا بعلماء سبقوه منهم، الطبري. يعني هو متأثر بالطبري وأفاد منه وتأثر به في التفسير بالمأثور، أيضا تأثر بالماوردي وقد نقل عنه في تفسيره وتأثر به، وتأثر بأبي جعفر النحاس صاحب كتابي إعراب القرآن ومعاني القرآن، ونقل عنه القرطبي كثيرا. وأيضا أفاد يعني القرطبي من ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في التفسير أفاد منه كثيرا في التفسير بالمأثور والقراءات واللغة والنحو والبلاغة والفقه والأحكام. وأفاد من أبي بكر العربي، طبعا أبو بكر العربي غير ابن عربي، أبو بكر العربي هو عالم جليل يعني مالكي، يقول له أبو بكر العربي هو إمام جليل مالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، يعني هو يفسر آيات الأحكام، فأفاد منه القرطبي وناقشه ورد هجومه على الفقهاء والعلماء. ويعني يقول ابن تيمية عن تفسير القرطبي، يقول هو أقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع. أما منهجه في التفسير رحمه الله فقد ابتعد عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين، واستبدل ذلك بتبيين الأحكام، فضمن كل آية تتضمن حكما أو حكمين مسائل تبين ما فيها من أسباب النزول والتفسير والغريب والحكم، وذكر القراءات والإعراب والناسخة والمنسوخ. فإذا هو يعني أكثر تفسير القرطبي رحمه الله هو أكثر في الجانب الفقهي، يعني يهتم بالأحكام الفقهية، فابتعد مثل ما قلنا عن كثير من قصص المفسرين، وأيضا صان كتابه عن الإكثار من ذكر الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة، وإذا ذكر شيئا من هذا فليبين ضعفها وبطلانها، كما في قصة هاروت وماروت وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش. ولكن له بعض الآراء انفرد بها على خلاف ما استقر عند المحققين، يعني له بعض الآراء انفرد بها لم يوافق عليها العلماء. من هذه الآراء في قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال الصحيح أن مريم عليه السلام نبية، لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين، وقال أيضا بعد كلام عنها: فهي إذن نبية والنبي أفضل من الولي. ولكن الحقيقة أيها الكرام أن جمهور العلماء يقولون إن مريم ليست نبية، فليس كل من خاطبته الملائكة أو أوحي إليه كان نبيا. فأم موسى مثلا عليها السلام هل هي نبية؟ العبد الصالح في قصة موسى يعني هل هناك تأكيد على أنه نبي؟ والملك الذي جاء على مدرجة في الحديث الذي ورد: من زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا ليقول له إن الله يحبك كما أحببته، هل هذا الشخص نبي؟ وقصة الأقرع والأبرص والأعمى من بني إسرائيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مطول، هل هؤلاء أنبياء؟ ولكن الله سبحانه وتعالى وصفها في القرآن الكريم بأنها صديقة وأمه صديقة. إذن أرجع عند العلماء وعند أهل التفسير أن مريم عليه السلام ليست نبية، ولكن الإمام القرطبي بوضوح أكد على أنها نبية من الأنبياء. أمر آخر انفرد به رحمه الله اختياره أن الذبيحة في سورة الصافات الذي أمر الله تعالى بذبحه هو إسحاق عليه السلام، ويقول: هذا القول أقوى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. ويبدو أن العامل الأساسي في رأيه هذا تأثره بالروايات المنقولة في بعض كتب التفسير، ولكن هذه الروايات ضعيفة وكثير منها موضوع، بل إن هذه الروايات من الإسرائيليات المدسوسة التي تسربت ونقلها بعض من أسلم من اليهود، وهذا الأمر هو مخالف لما عليه جمهور الأمة، كما قال ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: أما القول بأنه إسحاق فهو باطل بأكثر من 20 وجها، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم. وأطال في رده بمنطق أهل السنة والجماعة معتمدا على الكتاب وصحيح السنة. وللعلم يعني من الأدلة تساق في هذا السياق قوله تعالى بعد ذكر القصة، بعد ذكر الذبيح، يعني يقول بعد آيات عن إبراهيم عليه السلام: وباركنا عليه وعلى إسحاق. ويعني واضح من الآية أن يعني ذكر إسحاق هنا ليدل على أنه ليس الذبيح الذي ذكر في الآيات التي سبقت. هذا التفسير تأثر به كثير من المفسرين الذين جاءوا بعده وانتفعوا به وأفادوا منه. من هؤلاء ابن كثير رحمه الله والشوكاني رحمه الله وكثيرون الذين استفادوا وتتلمذوا على هذا التفسير العظيم. توفي في المنيا كما قلنا في مصر، وقبره معروف هناك، وأقيم عليه حديثا سنة 1971 مسجد يحمل اسمه، ويضم ضريحا نقلت إليه رفاة القرطبي من الضريح القديم. رحم الله إمامنا القرطبي رضي عنه وأجزل مثوبته، وجعلنا الله على نهجه وحشرنا في زمرته، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.